بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. قال النووي رحمه الله: فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها والطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. ما علينا نعال ولا خفاف، كانوا حفا، ولا قلانس ولا قمص، ما كانوا متهيئين باللبس. قال: حدثنا محمد بن بشار بن عبده قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قطعة من الحديث الذي بعده. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها. ستأتي في الرواية التي بعدها: عند قبر. فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، اشتد عليها الأمر لما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها لم تعرفه، إما أنها كانت بعيدة عنه وما رأته إلا المرة أو المرتين أو نحوها، أو بسبب المصيبة التي حلت بها ما عرفته من الشدة. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين. فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، ما هناك من يمنع الوصول إليه، يأتي صاحب الحاجة فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع. فقالت: يا رسول الله، لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال: عند أول الصدمة. عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها أغلطت القول عليه. وفي الرواية الأخرى في البخاري: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أي ابتعد عني. في رواية البخاري: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبارة ولم يأخذها بذلك. وقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أن الصبر الأكمل الصبر من بداية المصيبة، وليس المقصود أن الإنسان بعد ذلك صبره لا يؤجر عليه، لكن الصبر الأكمل والأعظم أجرا أن يصبر من أول أمره. إنما الصبر أي الصبر الكامل والصبر الأعظم من أول الأمر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث ها وحدثنا عقبة وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو ح وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز زيارة القبور للنساء، فهذه المرأة لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبر، وإنما أنكر عليها عدم الصبر. ويدل أيضا على مشروعية زيارة النساء أن عائشة رضي الله عنها زارت القبور، فقيل لها في ذلك زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها في ذلك ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة؟ قالت نهى ثم رخص، نهى عن ذلك ثم رخص. وحديث لعن الله زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور، الأصح فيه أنه منسوخ، وحمله بعض أهل العلم على من زارت وأكثرت على سبيل الجزع، وكذلك تقول المنكر في زياراتها، والأصح أنه منسوخ. لحديث عائشة قالت نعم نهى ثم رخص، فعائشة رضي الله عنها حملت على أنه كان منهيا ثم رخص. ومع ذلك من تدبر سيرة الصحابة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا من الأدلة على الجواز، قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يا رسول الله ما أقول أي إذا زارت القبور؟ قال قولي اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، إن شاء الله بكم لاحقا. علمها الدعاء لما تبعته إلى البقيع فرأته يدعو، ثم سألته ماذا تقول؟ قال قولي كذا وكذا، فعلمها دعاء زيارة القبور. فالصحيح أنه رخص بعد أن كان منهيا، ولكن المتدبر لسيرة الصحابة يرى أن النساء لم يكن يخرجن لزيارات القبور بكثرة، إنما شيء نادر، وإذا خرجت فتخرج ولا تطيل مكثها كما صنعت عائشة رضي الله عنها بزيارة قبر أخيها. هذا هو الأصح في المسألة، مشروعية الزيارة مع عدم الإطالة، مع عدم قول الهجر والمحرم. والنساء ضعيفات ربما أدى بها إلى أمور محرمة. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم مطلقا، وأقول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام لحديث لعن الله زائرات القبور، والأقرب أنه مرخص فهو عليه الجمهور. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله. عبيد الله بن عمر من أثبت من روى عن نافع. أحد الأثبات عن نافع، فمن الأثبات في نافع؟ أثبت من روى عن نافع من؟ عن نافع من؟ عند من؟ مالك بن أنس، وقد قدم وعبيد نعم هذا الذي عندنا عبيد الله بن عمر وأيوب، هؤلاء الثلاثة أثبت من رواه الناس، منهم من قدم عبيد الله ومنهم من قدم مالكا وهو الأصح، قدمه البخاري قال أصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن الأثبات أيضا في نافع الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر رضي الله عنه، من الذي طعنه عليه لعنة الله؟ أبو لؤلؤة المجوسي. متى قتله؟ وهو في صلاة الفجر شهيد. لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. سيأتي أن عائشة سمعت حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة أو في رجل في امرأة يهودية دفنت قال إن هذا تعذب وإنهم ليبكون عليها الآن، يعني هم يبكون وهي تعذب، ما الفائدة من بكائه؟ وهذا حديث آخر غير الحديث الذي سمعه عمر رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها ظنت أن عمر رضي الله عنه أخطأ في لفظ الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. وسيأتي أيضا أن الحديث جاء عن ابن عمر كذلك وعن المغيرة بن شعبة، وجاء في رواية عن ابن عمر أنه قال ببعض بكاء أهله عليه، بالتقييد ببعض بكاء أهله عليه. فما ذنب الميت يعذب ببكاء الحي؟ ما توجيه الحديث عند أهل العلم؟ فقد أنكرت الحديث عائشة واستدلت بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى كما سيأتي معنا. حملوا على أن الميت أوصى بذلك أو علم ولم ينكر، علم أنهم سينعونه بكاء بكاء نياحة ولم ينكر ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال طرفة بن العبد إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. كانوا يوصون بالنياحة، كان الجاهلية يوصون أن يناح عليهم، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء مع تعداد المحاسن الميت. إذن لا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أحد توجيهات. بقي توجيه آخر أيضا، قيل بأن المقصود بالعذاب أنه يتألم من حالهم، أن الله سبحانه وتعالى يطلعه على حالهم فيتألم من حالهم كيف يصنعون. جاء حديث فيه ضعف، إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا أخوانكم. الحديث فيه ضعف، استعبر له صويحبه أي حزن عليه، فيكون العذاب مراد به هنا ما يصيبه من الحزن والألم من بكاء أهله. والأقرب الوجه الأول أقرب، أنه محمول على من أوصى أو علم أنهم يصنعون وأقره. قال حدثني عمر بن عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، البكاء بصوت يسمى عويل، فقال يا حفصة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب، فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، وهذا معناه أنه عمي في آخر عمره، فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي، فكنت بينهما، عمرو بن عثمان صار بين ابن عمر وابن عباس، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمر كأنه يعرض على عمر أن يقوم فينهاهم، عمرو بن عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قال فأرسلها عبد الله مرسلة. يعني ما قيد عبد الله بن عمر، وأما عمر فستأتي رواية ببعض بكاء أهله، فأرسلها عبد الله مرسلة أي أطلقها ولم يقيدها، وستأتي رواية عمر أنه قيدها ببعض بكاء أهله. فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل الشجرة، فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل، فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب، قال مره فليلحق بنا، فقلت إن معه أهله، قال وإن كان معه أهله، وربما قال أيوب مره فليلحق بنا، فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحبه، فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع؟ قال أيوب أو قال أو لم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله؟ قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، أي ما قيد ببعض، وأما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر. من الذي دخل على عائشة؟ ابن أبي مليكة. فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد. وأخطأت، حلفت على حسب ظنها، وهذا من لغو اليمين، من لغو اليمين أن يحلف الإنسان على شيء يظنه كذلك والأمر على خلافه. ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، هذا حديث آخر سمعته عائشة رضي الله عنها، فهما حديثان. وكيف قد روى الحديث عبد الله بن عمر وأبوه عمر وسيدنا عمر المغيرة بن شعبة، سيأتي معنا حديث المغيرة، فما يوهم الراوي الصحابة. قد جاء عشان قال تحدثوني عن غير كاذب سيأتي. ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله له أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ، يعني حملته على أنه وهم أخطأ ولكن السمع يخطئ. بقي الحديث طريق إن شاء الله طرق في درس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سنبتدي في هذا اليوم أبيات العمريطي رحمه الله في أصول الفقه. ماذا سمى منظومته عند من؟ الورقات، نظم الورقات، تسهيل الطرقات في نظم الورقات، الورقات أو الورقات بكسر الواو أو بفتحة؟ بالكسر، بالفتح. الورقات جمع ورقة، أي كتبت الفوائد بورقات قليلة يسيرة. أما الورق بالكسر والفضة، الورق بالكسر هي الفضة. قال العمريطي رحمه الله تعالى قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وكل الناس فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن توفيق الله للعبد أن يستشعر فقره إلى ربه سبحانه وتعالى. تستشعر الفقر والحاجة ليس فقط من جهة المال، بل تستشعر فقرك وحاجتك لله عز وجل في التوفيق بالعلوم الشرعية، في توفيقك للحفظ، في توفيقك للعبادة، للعلم والتعليم، وفي كل أمورك تستشعر أنك بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الخذلان أن يستشعر بنفسه الغنى وعدم الغنى والعجب بالنفس، إذا صار يرى إلى نفسه ويعجب بنفسه فهذا طريق هلكه، طريق هلكة، نسأل الله العافية. وعلى المسلم أن يستشعر فقره في جميع أموره، في نعم في علمه، في تعليمه، في دعوته، في عباداتك، في معاملاتك مع القريب والبعيد، بحاجة إلى إعانة الله سبحانه. ومن قول شيخ الإسلام رحمه الله: الفقر لي وصف لازم أبدا، الفقر وصف لازم لي أبدا، وصف لي لازم، كأنه تقديم لي. الفقر وصف، الفقر وصف لي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات، كما الغنى أبدا وصف له ذاته. قال: الشرف لقب له، كان يلقب بشرف الدين. انظروا أيضا إلى اعترافه بنفسه بالعجز والتقصير والتفريط. ما دام الإنسان يرى لنفسه بنظر التقصير والتفريط، هذا يعتبر تواضعا وتوفيقا، وهذا أيضا يجعله يسعى إلى الاستغفار والتوبة والاستعانة والتوكل على الله. وإذا أعجب بنفسه ربما خلا من هذه الأمور كلها. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. ما معنى للورى؟ أي للناس. على لسان الشافعي وهونا. ما معنى وهونا؟ ماذا من التسهيل، أي جعله هينا سهلا. فهو الذي له ابتداء دون، أول من دون فيه الشافعي. أي أن الذي ابتدأ التصنيف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، التي كانت طلبا من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما تقدم معنا في المقدمة. قال رحمه الله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. قول وتابعته الناس، أي أن التأليفات أتت بعد تأليف الشافعي من مطول ومختصر، كما ذكرنا بعض تلك الكتب. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. هذا فيه إشارة إلى متن الورقات لإمام الحرمين وعبد الملك بن عبد الله بن يوسف، كتب أبو يوسف ابن يوسف، ابن يوسف وليس أبو يوسف، عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الجويني، وكنيته أبو المعالي، وأبوه كنيته أبو محمد. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني مدة من الزمان، وواحد تلو الآخر يسأله أن ينظم هذه الورقات، وقد وفق في نظمها في هذا الكتيب الذي أسماه تسهيل الطرقات. والعمريطي رحمه الله غالب تأليفه منظومات، وقد نظم الآجرومية ومتن أبي شجاع في الفقه، وله منظومات أخرى. فننصح من كان عنده قوة في الشعر أن يسخر شعره لنظم العلم، والنظم يسهل الحفظ، لذلك قال مسهلا لحفظه وفهمه، وكذلك يسهل الفهم، لأن الإنسان إذا حفظ شيئا سهل عليه فهمه، أن طريق الحفظ، لأن الحفظ طريق إلى الفهم، إذا حفظت الشيء سهل عليك فهمه بعده. قال رحمه الله: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب. ما إعراب التوفيق؟ مستمد. نعم. ما إعراب التوفيق؟ عندك قسم مفعول بأي فعل؟ نعم. اسم الفاعل مستمد الذي يطاف الذي يعمل عمل الفعل، أي أستمد من ربنا التوفيق. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. المقصود بالدارين الدنيا والآخرة، أن ينفع الله في الدارين بهذا الكتاب. قوله مستمدا أي طالبا من الله المدد للتوفيق والصواب، أن يمده بالتوفيق، ويطلب النفع بكتابه، يدعو الله أن ينفع بكتابه في الدنيا والآخرة، وقد حصل له ذلك. قال موضوع أصول الفقه، قبل أن نشرع في أول باب وهو باب أصول الفقه، نحب أن نعرف موضوع أصول الفقه. ففي النحو مثلا يقولون موضوعه الكلمات العربية، فأصول الفقه ما موضوعه؟ من يجيب قبل القراءة؟ ما موضوع هذا العلم؟ موضوع معرفة الأدلة الإجمالية التي تستطيع بها أن تستنبط الأحكام الشرعية. قال موضوعه الأدلة الإجمالية الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية وكيفية أخذ الأحكام منها. هذا موضوع هذا الفن، لأنه يبحث عن العوارض التي تلحق هذه الأدلة من العموم والخصوص والإجمال والتبيين والإطلاق والتقييد، وكذلك الناسخ والمنسوخ والتعارض وغيرها. مصدر هذا العلم الكتاب والسنة، وكذلك أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم. يعني من أين نعرف أو كيف نستدل لهذه الأدلة الإجمالية، وكيف نستنبط القواعد الأصولية؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أقوال السلف أقوال الصحابة. واللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية. سؤال: هل العقل له مدخل في هذا العلم؟ الجواب: العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فالعقل الصحيح يوافق الأدلة بخلاف العقل الفاسد. يعني المعنى أن الاعتماد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، والاعتماد على العقول في هذا الفن، والعقل الصحيح لا يخالف ما جاء في الأدلة الشرعية، الاعتماد على الكتاب والسنة. فائدة هذا العلم، الثمرة من هذا العلم، استنباط الأحكام الشرعية بوجه صحيح. هذه هي الثمرة، أنك تعرف أن تعرف الاستدلال الصحيح بالأدلة الشرعية حتى توفق بإذن الله لمعرفة الراجح في المسائل الخلافية، وأيضا ضبط الاستدلال الصحيح حتى يتوصل لمعرفة الحكم الشرعي بطريقة صحيحة، وأيضا تيسير الاجتهاد لأهله، وأيضا معرفة أسباب الخلاف. هذا كله من ثمرة هذا العلم. فقد يكون الخلاف مبنيا على قاعدة، فإذا عرفت هذه القاعدة عرفت سبب الخلاف. وكذلك حفظ الشرع والدين من المنحرفين، فقد يستدل أحدهم بحديث منسوخ على شيء معين، أو يستدل بقاعدة على باطل بدون مراعاة لشروطها وضوابطها، كما يصنعه المبتدعة فيما يتعلق بالمصالح المرسلة والاستحسانات، فأدخلوا بدعا بحجة أنها مصلحة مرسلة أو بحجة الاستحسان. سيأتي معنا ضوابط لهذه الأمور، ضوابط شرعية، فليس الإنسان أن يستحسن من قبل نفسه. يقول أخ السائل: هل ورد حديث في النهي عن تشبيك الأصابع؟ جاء حديث في ذلك، جاء مرة معنا في منتقى الأخبار، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي بن كعب، وهذا حديث يصلح لمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان يعمل إلى الصلاة أن يشبك أصابعه، أو من كان ينتظر الصلاة، في بعض الروايات ينتظر الصلاة وبعض الروايات يعمل إلى الصلاة. وهذا النهي محمول على الكراهة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبك بين أصابعه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قال وشبك بين أصابعه، جلس متكئا في مقدمة المسجد وشبك بين أصابعه. إذن تشبيك الأصابع مكروه وليس بمحرم، وكأنه كره في الشرع، لأنه يدل على الانشغال والعبث بالأصابع، يؤدي إلى العبث بالأصابع والانشغال بها وذهاب الذهن في تفكيرات الدنيا وغيره. أما الحديث فهو يرتقي إلى الثبوت. يقول إذا نوى شخص أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة، ثم بعد تكبيرة الإحرام بدا له أن يصلي الخمسة بتشهد واحد، هل له أن يحول النية؟ نعم يصح أن يحول النية، لأنها كلها صلاة ليل، ولكنه حولها من صفة إلى صفة فلا يضره ذلك، يجوز له أن يحولها. اختلاف النية مع عدم تغيير نية الأصل من راتبة إلى راتبة أخرى أو من فرض إلى فرض أو غيره، إنما حول الهيئة فلا بأس، ما يضر. يقول أخ السائل، هل الله عز وجل تكلم مع الأنبياء السابقين بغير اللغة العربية؟ نعم لا شك تكلم معهم بما يفهمونه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، كلم الله موسى تكليما، كلمه بما يفهم. وموسى نعم لغته ليست اللغة العربية، فكلمه بما يفهم. وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.